وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين يبتغون ثوابه ورضاه ووجهه، والذين يبتغون بعلمهم العمل والتقرب إليه وخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الأخوة الكرام، كان الأصل أن نبدأ بهذا المتن من فترات ليست قصيرة، ولكن لعله في التأخير خير، وفي كل مجلس نتكلم بأمور تلزمنا في حياتنا اليومية كالفقه تماما، فما نريد الدخول فيه يلزمنا في حياتنا اليومية أكثر من أي موضوع آخر، ولكن تبريرنا في التأخير أن الله عز وجل أكرمنا جميعا بحسن الأداء في موضوع الوضوء وفي موضوع الصلاة، بغض النظر عن التقصير في الأدبيات وما يتعلق بها من خشوع ومعاني وتربية، ولكن ظاهر الوضوء وظاهر الصلاة بفضل الله عز وجل الكل يعرف، وإن كان في المسائل ما فيه راجح ومرجوح، ولا يعني ذلك أن نبقى متأخرين، بل هو نوع من التبرير غير الملح في دخولنا في مثل هذه المواضيع إن كان هناك ما هو أهم منها. الأمر الثاني، أحببت أن نتقدم في مثل هذه الأمور ببعض التكاليف، وإن كان الأولى أن نبدأ ذلك سلفا، وطلبت أمرا سابقا ولم يحصل، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن يحصل الآن أمر لاحق. طلبت أن يكون المتن بين الأيادي، ولكن الأيادي فارغة، ومثل هذه المتون الأصل فيها إلا إذا أردنا أن نحولها إلى مواعظ عامة فلا إشكال عندي البتة مطلقا، ولكن بدل أن نجلس هذا المجلس الخاص نجلس بعد صلاة العشاء مباشرة فيستفيد أكثر عدد ممكن. أما تحديدها بالمجالس الخاص هو أحيانا دخولنا في بعض التفاصيل التي يمل منها العوام وكبار السن ولا علاقة لهم بها، الإنسان العامي أو كبير السن يريد النتيجة ولا يريد التفاصيل، يريد عنب، أما المراحل التي مر فيها العنب هذا لا يعني، واضح؟ فأتمنى أن يكون الاهتمام ليس فقط بالحضور وليس في هذا الدرس فقط، وإنما في كل الدروس. علماؤنا رحمة الله عليهم قالوا سابقا: العلم صيد والكتابة قيد، فوثق حبالك فوثق علومك بالحبال الواثقة. الحبال الواثقة يعني القلم، الكتابة إلى آخره. الأمر الذي أريد أن أكلف به الآن هو أمر بسيط جدا جدا، ويمكن لشخص أن يقوم به، ولكن أريد أن أوزع التكاليف على أكثر من شخص. الأمر الأول، أريد ترجمة لصاحب الكتاب، لصاحب المتن، ترجمة موجودة بكتابة بسيطة على الأخ جوجل بيعطيك النتيجة. الأمر الثاني، أريد اسم الكتاب الحقيقي من أخ آخر، وإن كان الأول سيجده تلقائيا، ولكن حتى يتعب الآخر يشعر أنه قد بحث في المسألة. المتن أبي شجاع، أنا بدي الاسم الحقيقي له. والأمر الثالث، ما هي الشروحات الموجودة لهذا المتن؟ فثلاثة تكاليف كلها سهلة وميسرة، من يتطوع ابتداء؟ الأمر الأول اسم المؤلف مع ترجمة بسيطة له، الأمر الثاني اسم الكتاب الحقيقي، الأمر الثالث الشروحات المتوفرة لهذا المتن. نبلش عن اليمين؟ نبلش عن اليمين. كم تكليف؟ ثلاثة؟ احنا عندنا ثلاثة أمور. طيب أول ثلاثة، اسم الكتاب، اسم المؤلف، واسم الكتاب، والشروحات،
شاي ترجمته،
يعني موجز عن سيرته. ما بدنا احنا ترجمة نجيب سيرة ابن هشام، بدنا يعني سطرين ثلاثة مش أكثر.
يعني أبو شجاع من هو؟
من هو أبو شجاع؟ اسمه الحقيقي، البلد الذي ينتسب إليه، يعني بعض السطور فيها إن شاء الله. الأمر الآخر، نعم، زي خبيتهم. صحيح. عادة درج علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم في كل مؤلفاتهم أن يبدأوها ببسم الله الرحمن الرحيم، والأصل في هذا الموضوع كما يعلم جميعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أبتر بمعنى ناقص أو مخلول فيه خلل. كذلك خير ما يبدأ به أي أمر من الأمور هو اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا منوط ومسطور وواضح من قوله جل في علاه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن كان المراد هناك القراءة القرآنية، ولكن يدخل في المعنى العام كل قراءة وكل أمر مهم في حياة الإنسان عليه أن يبدأه بسم الله. وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى على أحدنا أنه يبدأ يومه ببسم الله ويختم يومه ببسم الله، إذا أراد الدخول أو الخروج على اسم الله، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو أن ينتهي من الطعام والشرب فبسم الله، طبعا بغض النظر عن الطريقة هل هي بسم الله أو الحمد لله، واضح؟ بس بالنتيجة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يبدأ يومه أيضا بسم الله من خلال أذكار الصباح، إذا أراد أن يختم نهاره بسم الله من خلال أذكار المساء، هذه كلها يا أخوان فيها من الفوائد الجليلة ما الله به عليم، من الفوائد التي تنعكس على الإنسان بغض النظر أو فضلا عن الأجر المترتب عليها في ميزان حسنات أحدنا. فأن يبدأ الإنسان يومه بذكر الله سبحانه وتعالى، وضحها رب العزة بقوله الواضح الظاهر البين الذي يفهمه كل صغير وكبير: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحاجة الإنسان في كل شؤونه هي الاطمئنان، أول حاجة، بل أول ضرورة وليست حاجة. الأمن ضرورة من ضروريات الحياة، أهم في كثير من الأحيان من الأكل والشرب، فالذكر ذكر الله تعالى قطعا أهم من الأكل والشرب. أو إذا أردنا أن نقيم التوازن المطلوب في شريعتنا، فالأكل والشرب من أجل بناء الجسد، وذكر الله عز وجل من أجل بناء الحيوية والإرادة والروح والطاقة والتفاعل والعزيمة التي تسير هذا الجسد، حتى لا تسيره الأهواء، فيسيره عقل وقلب مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد احتمال ثالث، أحدنا إما أن يسير بعقل راشد مضبوط بأحكام الله سبحانه وتعالى، وإما أن يسير بعقل غافل وقلب لاهن، إما مسيطر عليه من قبل الأعداء أو مسيطر عليه من قبل الشيطان، والنتيجة واحدة: الشيطان وحزب الشيطان. وأحد أهم جنود الشيطان التي يسيطر عليها هذا الشيطان، التي يسيطر من خلالها علينا هذا الشيطان الرجيم، أحد أهم جنوده هو الفراغ الذي يقتل اليوم شبابنا وشاباتنا، الذي يستغل طاقاتنا بطريقة هادية. يعني المهم ألا تستخدمها في طاعة الله. إن عجز الشيطان عن استخدامك في معصية الله، فإنه يستخدمك في عدم طاعة الله ولو لم تعص الله سبحانه وتعالى ظاهرا، فهذا مربح له. أما الإنسان المسلم العاقل الواعي لا يترك وظيفة ولا يترك وقت ولا يترك موقف ولا يترك لحظة من لحظات حياته إلا ويوظفها في خدمة الله سبحانه وتعالى، يعني في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فالفراغ أحد جنود الشيطان، وليس من الأمور المباحة كما يظنها البعض إلا إذا كان مقصودا لذاته. بمعنى أنا اليوم الساعة كذا ما بدي أعمل شيء، بدي أرتاح يا أخي، بدي أريح راسي، فهذه الراحة عبادة لأنها مبرمجة، أنت الذي برمجتها من ضمن برنامج عام، واضح؟ وفرق شاسع بين هذا الفراغ الذي يكون من أجل محاسبة النفس والخلوة مع النفس أو النوم أو غير ذلك، وبين فراغ يتركه الشيطان يأخذ من وقتك ما يربو على ثلث الوقت بأدنى الحالات يأخذ من الشاب ثلث الوقت. طيب، أهمية هذا الكلام مع بدء بكتاب الطهارة للمصنف رحمه الله تعالى هو أن البسملة وأن الطاقة وأن الطهارة كلها متلازمة، لأن طهارة الإنسان الحقيقية تبدأ بطهارة النفس، وطهارة النفس هي تسخيرها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وتسخير هذه النفس وطهارتها لا تكون إلا بذكر الله كما بدأت. فعود على بدأ كما يقولون في وسائل الأعلام، ولكن نحن هنا نقولها في وسائل الرحيم الرحمن، من أجل أن نسخر طاقاتنا وأوقاتنا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. المصنف بدأ بطريقة معينة لا أريد الدخول بها إلا في الأسبوع القادم، فسأؤخر المقدمة الأسبوع القادم حتى لا أترك المجال لبعض الغشاشين أن يأخذوا بعض الأسماء فيبحثوا عنها. واضح؟ طيب، بدأ كلامه بعد المقدمة بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة قولهم كتاب في الكتب أو في المصنفات هو من باب التنظيم، من باب تنظيم الأبواب. نحن نعلم أن الكتب لها عدة طرق في التأليف، الكتب الفقه أو كتب الفقه أو كتب غير الفقه. يعني مثلا في كتب الحديث بعضها مصنف كما يسميها العلماء على الأبواب والكتب كغالب كتب السنة، بل كل كتب السنة، وبعضها يأتي تباعا يعني بغض النظر عن الموضوع كمسند الإمام أحمد والمعاجم وغيرهم على مؤلفيها رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فمثلا لو بحثنا في مسند الإمام أحمد لا نجد كتب المسند الذي وضعه هو، أما هناك بعض المتأخرين من صنفه على الكتب. فمثلا يبدأ مثلا بمسند أبي بكر الصديق، فكل الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق يذكرها في موضع واحد بغض النظر هل تتكلم في العقيدة أو في الفقه أو في المغازي أو في غير ذلك. أما مثلا صحيح البخاري فرتبها على المواضيع، على الكتب والأبواب، يعني على المواضيع، كل موضوع ذكر أحاديثه في هذا المكان. يعني كتاب بدء الوحي كل ما يتعلق ببدء الوحي ذكره في هذا الموضع، كل ما يتعلق بالطهارة ذكره في هذا الموضع، كل ما يتعلق بكتاب التوحيد ذكره في كتاب التوحيد. الأحيان هناك بعض التكرار بيكون الحديث يتضمن أكثر من موضوع فيكرر في أكثر من مكان. فلما يقول العلماء كتابه فهذا من باب تنظيم الشؤون، تنظيم الكتب المؤلفات وتسهيلها على طالب العلم، وهذا أمر محق، وهذا من أنواع التي أسميها أنا الفائدة التي أكرم الله عز وجل بها عقول العلماء السابقين، أنهم كانوا يسخرون كل وظائف كل طاقاتهم من أجل التسهيل وتنظيم شؤون العلم والحياة، لأن العلم عبادة صحيح وعبادة، ولكن من أهم شؤون الحياة، ولا قيمة الحياة من دون علم. وهذا أمر يا أخوان يدل على أهمية التنظيم في شؤون حياتنا كلها. يعني أنا إذا الكتاب منظم وحياتي ما هي منظمة شو قيمة هالإنسان؟ أنا شو قيمتي أنا؟ القرآن الكريم من أول لفظة لآخر لفظة تنظيم رائع وراقي، من حيث الصياغة ومن حيث ترتيب السور والآيات وغير ذلك. صح هو من عند الله وحي، ولكن فيه تعليم لنا بطريقة نزوله وترتيبه في القرآن، ترتيبه في المصحف. تقولوا لي هذا شأن الله معجز؟ قطعا معجز، ولكن كما أن أحكامه نتعلم منها ونطبقها، كذلك طريقة القرآن جملة وتفصيلا نتعلم منها ونطبقها، وهذا ما فعله علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم في كتبهم وفي شؤون حياتهم. إذن الدرس الآخر الذي لا أعلم أو لا أعرف كم صار رقمه الآن من خلال هذا الدرس، أن علماءنا رحمة الله تعالى عليهم علمونا من خلال تنظيم الكتب بغض النظر عن نوع الكتاب كيف ينبغي أن ننظم حياتنا، لأن حياتك هي كتاب، هي الكتاب التي ستلقى الله عز وجل به يوم القيامة، إما أن تغلبه بالحسنات وإما أن تغلبه والعياذ بالله تعالى بالسيئات. وكتاب الحسنات يعمل وكتاب السيئات يعمل، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكون الأعمل فيهما وبينهما هو كتاب الحسنات. الطهارة كما ذكرت في البداية قسمها العلماء إلى قسمين، الطهارة الحسية وهي المرادة هنا، والطهارة المعنوية وهي طهارة النفس والقلب التي يرتقي بها الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى، والتي ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة أكثر من المؤلفات التي نقرأها في الفقه. ولكن للأسف اليوم نجد غالب إلا من رحم الله غالب المعاهد الشرعية وغالب الكليات الشرعية تركز على الجوانب المتعلقة بشكل الإنسان، ولا تعلق على ولا تدرس ولا تعلم ولا تؤهل طلاب العلم على الأمور المتعلقة بنفس الإنسان والأمر الذي يجعله إنسانا مسلما بحق مع أهمية الأمور الأخرى. وفي الإسلام لا يوجد فرق، فالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يؤهل الجيل الأول على الأمرين معا، لأن كل حكم فقهي وكل حكم عقدي له ارتباط بسلوك وأخلاق ونفسية الإنسان، وهي التي كانت تزكيه. ولذلك لا يوجد، كما سيأتي معنا، لا يوجد حكم من أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو الزكاة أو إلا وله أهداف تربوية كثيرة راقية تنعكس على الإنسان. ونحن نعلم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم علم الأمة تزكية النفس ونقاء العقيدة وصفائها قبل أن يعلمهم الأحكام الفقهية مع ضرورة الإسنان. يعني الآن ما بنقول ما بدنا نتعلم الوضوء والصلاة لحتى نخلص عقيدة، هذا صار باب من أبواب الشيطان، واضح؟ خطير، خطير هذا الكلام. ما بن مثل ما ببعض المتشددين بالصوفية بيقولوا تزكية النفس أهم بكثير من تعلم الأحكام الظاهرة. قطعا العنوان من حيث الظاهر قطعا صحيح، ولكن لا يعني أن لا أتعلم، واضح؟ لا يعني أن لا أتعلم، فهذا عنوان ظاهره فيه الرحمة، ولكن في كثير من الأحيان باطنه فيه من قبله العذاب. فحذاري أن نقع في هذه الأبواب الخطيرة. نتعلم الفقه ومن خلاله نتعلم تزكية النفس، نتعلم العقيدة ومن خلالها نتعلم تزكية النفس، نتعلم قراءة القرآن وأحكام التلاوة ومن خلالها نتعلم تزكية النفس، بل كل موقف في حياتنا فيه تزكية للنفس إذا ربطناه بالله عز وجل وإيماننا بالقدر والتوكل عليه سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع الأول من أنواع الطهارة، طهارة النفس، ولها أبوابها ولها أساليبها ولها تفاصيلها، لعلنا نشير إليها في كثير من محطاتنا القادمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أنواع المياه، وهذا مرتبط بالطهارة الحسية. ذكرنا طهارة معنوية وهي طهارة النفس وطهارة حسية، فقوله أنواع المياه كتاب متفرع عن الكتاب العام، يعني كتاب الطهارة عنوان عريض تحته عناوين تفصيلية. أول عنوان تفصيلي كتاب أو أنواع المياه، واضح؟ عندنا أهداف عامة وعندنا أهداف خاصة، تنظيم عقلية الإنسان، واضح؟ فالعنوان العام هو إقامة دولة الإسلام، هذا عنوان عام يا أخوان، عقيدة. ما في إنسان مسلم معفو من هذا العنوان أن يتربى عليه، ما في إنسان معفو منه. التفاصيل تأتي، والأمة الإسلامية، طبعا أتكلم عن الأمة الإسلامية الحقيقية، من عم تكلم عن العلمانيين وغيرهم، فالأمة الإسلامية مختلفة في التفاصيل وليست مختلفة في العنوان العريض العام. لا يعني أن التفاصيل مسموح الخلاف في كل شيء فيها أبدا، لم أقصد هذا مطلقا، ولكن العنوان العريض لا يقبل من إنسان مسلم يقول أنا لا أريد الدولة الإسلامية، لا يقبل منه مطلقا وتفصيلا. واضح شو معنى الفرق بين العنوان العام والتفاصيل؟ اتفقنا؟ طيب، أنواع المياه ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى فقال: المياه التي يجوز بها التطهير 700. طبعا سنذكرها، وهذه تفاصيل التفاصيل، ثم نضع لها عنوانا، وهو أيضا وضع هذه العنوان: مياه ماء السماء، والمقصود بها المطر بأنواعه، وماء البحر، عفوا، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد، ثم المياه على 4 أقسام. هذه المياه 7 الأولى ذكرها كلها مصدرها واحد، هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي وهبنا هذه الوسائل لنتطهر بها. وفيها كما ذكر طهارة النفس كما سيأتي التفصيل فيما بعد ولو في درس لاحق ومتأخر، وطهارة الجسد لأن الماء فيه طهارة حسية للجسد وفيه طهارة صحية للجسد داخلية أيضا غير التزكية. نحن نعلم أن الماء من أهم وسائل التطهير، وإن كان يستخدم بطرق أو أخرى في التطهير الطبي أو الصحي. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المياه على 4 أقسام. إذن أقسام المياه جعل مقدمة في نوع من أنواع المياه، سنذكر عنوانها الآن. القسم الأول طاهر مطهر، وعند العلماء ماذا يسمى هذا القسم؟ بعض العلماء ماذا سمى الطاهر المطهر؟ الماء. هذا التفصيل شرح الماء الطهور أو الماء المطلق أو الطاهر المطهر له ثلاثة أسماء. ما هو نفسه؟ هذه ليست أقسام المياه، أتكلم عن قسم واحد. أما يسمى ماء مطلق، وأما يسمى الطهور، وأما يسمى طاهر مطهر. هو نفسه، أتكلم عن أول قسم. يعني إذا قرأت في كتاب آخر الماء المطلق تقول لا خطأ، هذا مش الماء المطلق، هذا الطاهور. لا مش الطاهور، هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، هي واحدة. الاختلاف في التسمية، أما المضمون واحد. هذا ماذا نسميه؟ اختلاف إيش؟ تنوع. اختلاف تنوع أو اختلاف تسمية. وهذا الأمر يا أخوان، وذكرته مرارا وتكرارا وسأذكر به الآن، موضوع اختلاف التسمية من أهم الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان عموما والإنسان الملتزم خصوصا، لأن كثيرا من مشاكلنا هي حول التسمية. أما المضمون واحد، واضح؟ مختلفين على هالمولود كان صبي ولا ذكر؟ لا من صبي ذكر، لا من ذكر صبي. النتيجة المضمون إيش؟ واحد. بس إحنا لم نفهم لغة بعضنا، لم نفهم لغة بعضنا. جيد، بس إحنا لو بحثنا في حقيقة التسمية المضمون ما في مشكلة خلاف فيها. طبيعي جدا أن نختلف على المضمون، ولكن ضمن أدب الخلاف. أما أن نختلف على التسمية ويكون بعد كشف وبحث سنوات طويلة نكتشف أن كل خلافنا كان حول الألفاظ فقط، فهذا اسمه مضيع على الأوقات وغلب للشيطان علينا وجدل عقيم لا قيمة له ولا اعتبار. واضح؟ فهذا الأمر الذي وضعه العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وهذا موجود في الإسلام كثيرا، في الكتاب والسنة أقصد، أن وهذا من جمال اللغة العربية، من جمال اللغة العربية فيها ألفاظ كثيرة تدل على معاني واحدة، فأنت تعبر بأسلوبي كما أنا أعبر بأسلوبي، ولكن المضمون واحد. صحيح؟ فهذه لابد أن نتنبه لها في مشاكلنا، وهذه لها قصص في السيرة. عندما قالوا صبئنا صبئنا ووقع الضرب، وكان مقصودهم أسلمنا أسلمنا، لأن كلمة صبئنا عندهم لها مفهوم وعند الآخرين لها مفهوم آخر. هذه كثير ما يحدث بسببها مشاكل. انتظر تروى شوي، فهم علي قبل ما تقوم. أنا قصدي دافع عن فكرتك، لكن بدأت بأسلوب معين ما سمحت لي بأن أكمل فكرتي، فظننت أني أهاجم فكرتك. وهذه لها أمثلة لا تحصى. فدائما الإنسان المسلم يتروى، ولذلك كان من أدب محمد صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين والمتعلمين صلى الله عليه وسلم أن يترك خصمه للانتهاء من حديثه، لعله في آخر الحديث يقول خيرا، لعله يختار من ضمن الحديث بعض الأمور التي يستغلها في تقريبه، لعله لعله لعله. وهذا أدب. أفرغت يا أبا الوليد؟ كان عم يكفر، كان عم يغريه، كان عم يساوم على الدين كله، ورغم ذلك ما حمل السيف وقطع له عنقه. السيف له مكانه في المعركة فقط وبأسلوب معين. حتى في المعركة لو أظهر الإسلام لا يجوز لك أن تقتله، أشققت عن قلبه. صحيح؟ فهناك سيف أسوأ من سيف المعركة، سيف اللسان. اللسان أسوأ في أسلوبه من السيف الذي يقطع الأعناق، لأنك تحكم على الشخص فتقتله ترديه قتيلا وهو لا يقصد ذلك مطلقا، وأنت دورك أن تنقذه وليس أن تقتله. فلعله في كفره يذكر بعض الأمور الإيجابية فتستغلها لتحولها، لتحول كل الكفر إلى إسلام، وأنت بذلك قمت بالدور المنوط بك ابتداء. فموضوع اختلاف الأسماء واختلاف الأساليب هذا أمر طبيعي جدا جدا في طباع الإنسان، واللغة العربية واسعة، بل اللغات جعلها الله عز وجل آية من آياته. إذن طاهر مطهر، المقصود طاهر مطهر أي طاهر بنفسه بأساسه طاهر، ويستخدم لتطهير غيره كالوضوء وغير ذلك. والأقسام التي ذكرها ابتداء هي ضمن هذا الصنف. يعني لما قال المياه التي يجوز التطهير بها هي التي تسمى الماء الطهور، هي التي تسمى الماء المطلق، هي التي تسمى الماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره. واضح؟ في إشكال؟ نتابع المسير؟ في شيء ما نوضح يا أخوان؟ بحقلنا نتوضف فيه، أو وإذا كان بحقلنا نتوضف فيه فما بعده من باب أولى. الماء المكروه، طبعا المكروه عند الشافعي له اعتبارات، وهو الماء المشمس. أتكلم عن في الفقه الشافعي يا أخوان، وهو الماء المشمس. المشمس ذكروا له، نعم، الماء المشمس إذا كان موجودا في المعدن أو إذا بقي فترة طويلة، فذكر بعض العلماء أنه يسبب أمراض جلدية، فهو مكروه لغيره، وطبعا بشرط أن يكون هذا الماء محصورا، يعني غير متجدد، يعني لا ينطبق على هذا الماء ماء البحر وماء النهر وماء البئر لأنه متجدد، وماء السواقي، ولكن بركة على السطح معدنية بقيت شهرين ثلاثة كل الصيف، فهذه يكره ولا يبطل، يعني يصح مع الكراهة أن تتوضأ بها. ووجه الكراهة عندهم أنه يسبب أمراض جلدية لأنه يتحلل. طبعا نحن وافق الشافعية أنه إذا صح هذا الكلام من الناحية الطبية فنحن نميل إلى الكراهة، بل لعله يكون محرما إذا ثبت هذا الأمر يقينا وتحقق الضرر بمثل هذا الماء فيتحول. فهنا نتعلم فقها رائعا أن الحكم أحيانا يختلف باختلاف مقاصده. فهنا الماء نفس الماء لو كان في مكان مخبأ فهو طهور، يعني ماء طاهر لنفسه مطهر لغيره، لو وضع في مكان آخر وتعرض للشمس وغيرها من الأمور التي قد تسبب الضرر مع طول الوقت أو قصره، فهنا يتحول إلى ماء مكروه. فهذا منقول مكروه لغيره وليس لذاته، تمهنا محرم لغيره وليس لذاته. يعني وهنا نفهم أحيانا بعض مقولات العلماء أنهم يقولون في الشيء حلالا في وقت وفي وقت آخر يقولون عن نفس الشيء محرم، ليس لذاته ولكن لمقاصد معينة. وهذه فعلها ضمن المصالح العامة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما ذكروا عنه، أنا لم أقرأها ولكن سمعتها من المشيخ، لم أقرأها من كتبه مباشرة ولكن سمعتها، وأكاد يكون هذا الأمر متواترا عنه رحمة الله تعالى عليه، أنه عندما مر ببعض من يتعاطى الخمر فجاء طلابه ليمنعوهم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقال دعوهم فإنهم إذا شربوا الخمر أساءوا لأنفسهم، أما إذا عادت إليهم عقولهم اشتغلوا بأعراض المسلمين، فهذه من باب إيش؟ ارتكاب أخف الضررين، وهذا معروف عند العلماء الأجلاء العظماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهنا الماء المشمس، أي ماء، نحن نقول أي ماء يسبب أمراض غير عاجلة وغير مميتة للإنسان فهو ماء مكروه، أما إذا لو كان يسبب مرض مميت فهذا يتحول مباشرة إلى إيش؟ ماء محرم وليس مكروها. طيب الصنف الثالث أو القسم الثالث، وطاهر غير مطهر، هو في الأساس طاهر ولكن استخدم بغير نجاسة، استخدم في غير النجاسة فتحول إلى طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. يعني أنا عم غسل وشي، واضح؟ نزل الماء ما اختلط بنجاسة، لسانه طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر، ولكنه لا يصح أن أستخدمه في أمور تعبدية أخرى، فيني أستخدمه بالزرع، فيني أستخدمه بشطف البيت، في غير إزالة النجاسة فيني أستخدمه بأمور كثيرة، فهو ماء مستعمل ولكن لا يجوز استخدامه في الوضوء. واضح؟ نعم، هذا كلام حلو. أول شيء هذا الكلام وما روي أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، موضوع الإناء له شأن ولكن سأجيب. الموضوع الإناء أخي الكريم، وضع اليد في الإناء شيء واستخدامه شيء آخر، فاستخدام عائشة قد تكون من الماء المتبقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما على افتراض أنه الماء نفسه الذي نزل من أعضائه فقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على جواز التبرك بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حدا يروح يفصل اليوم بعض الشياطين يعمل تبرك، طبعا التبرك موجود في الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أما غيره ففيه كلام.
احنا مثلا ضروره مثلا نتوظف على الماي ولا كيف؟
خلينا نخلص القسم نفتح مجال الاسئله ونختم عنده ونفتح مجال الاسئله. واضح ما هو الماء المستعمل إذن؟ واضح يا اخوان؟ طيب، والمتغير بما خلطه من الطاهر، هذا هو الماء المستعمل، عفوا الطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل هذا نوع من انواع الماء الطاهر غير مطهر، او الذي خلطه غيره من الطاهرات، يعني مثلا مثل ماء الورد وماء الزهر وماء الذي يخلطه الصابون وغيره، هذا ايش؟ ماء خلطه غيره من الطاهرات، فهذا يتحول الى ماء مستعمل. وماء نجس، نحن نقول ان وهو الذي حلت فيه نجاسة، من حيث اللغة وإن كان في اللغة يحل يعني تنوب المصادر عن بعضها، ولكن في اللغة الأفضل أن نقول ماء متنجس، لأن الماء النجس هو ما كان في أصله نجسا كالبول أكرمكم الله، هذا في أصله نجسا. أما الماء المتنجس ما ذكره هنا هذا نسميه متنجس، لا هذا يسمى في اللغة متنجس وليس في أصله نجسا. ماء النجس أنا أعلق على التعبير على الصياغة، ولكن في لغة العرب تصح العبارات مكان بعضها البعض، كحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أحيانا اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، مثل فقعد فأنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسو من الله سبحانه وتعالى. هذا أمور لها علاقة باللغة، لا أريد الدخول في تفاصيلها مع أهميتها وجمالها ورونقها، ولكن لها مجالسها الخاصة وأسلوبها الخاص. فالأولى أن نقول ماء متنجس وليس ماء نجس، لأن الماء النجس هو ما كان في أصله نجسا، وما ذكره هنا من أمثلة ليس في أصلها نجس، فنقول ماء متنجس أي الماء الذي في أصله كان طاهرا ثم دخلت عليه النجاسة فغيرت أحد أوصافه كما سيأتي. قال وماء نجس، شو قلنا بنقول؟ وماء متنجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، دون القلتين، القلة بتطلع قديش تقريبا؟ حوالي 35-40 لتر، قديش تطلع القلة؟ أنا لا أذكر تماما، بنجيبها إن شاء الله، هذه مهمة الرابع، جبنا مقدار القلة بالليتر بالليتر، جيبها بالليتر، الليتر معروف.
بحطوها بالتلفون.
ملا، بس أنا لا أريد أن أطعم السمك. 40 لتر، ما هيك؟ من 35-40 لتر. فبس واجبك التحقق، بدك تتحقق من القلة في اللغة العربية حتى لا نطعم سمكا ونتشارك في صيد السمك. وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، احنا بنقول دون القلتين، وهذا الكلام فيه تفصيل عند المذاهب. هذا هنا الذي ذكره هنا القاضي رحمه الله، قاضي ابو الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، هناك قول آخر للأحناف وهناك قول ثالث للمالكية. فقول الشافعية ووافقهم الحنابلة في أصح الروايات عندهم رحمة الله على الجميع أن الماء إذا كان دون القلتين، الماء الطاهر في أساسه يعني الماء الطهور، إذا كان دون القلتين ودخلت عليه نجاسة ما فغيرت أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح، فيتحول من ماء طاهر إلى ماء متنجس.
يعني إذا نزلت نقطة الطاولة مثلا ما غيرت
حكايتك تتجسمها؟ لا، صلي على رسول الله. إذا كان دون القلتين ودخل نقطة أو 60 كيلو ولم تتغير أوصاف الثلاثة فهو ماء متنجس، أما إذا زاد على القلتين فننظر إلى التغيير. عن جان معناته الحق علي أنا، ما في مشكلة، حنعيد. غيرت إذا كانت دون القلتين ونزلت فيه النجاسة لهذا الماء فيتنجس سواء تغير أو لم يتغير، أما إذا كان أكثر من قلتين فننظر إلى التغيير، إذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو واحد من أوصافه فيتحول إلى ماء متنجس. وله اعتبارات، وله اعتبارات.
قل
40 لتر. نعم.
شو بركب الجبل يعني بدي أقدره؟
لا، أنت الأصل هذا السؤال عم يسأله كلام رائع، خلينا آخر أسئلة حنخدم احنا. طيب، هنا قيمته أو كان قلتين فتغير، والقلتان شو بدي انا من الرطل البغدادي، احنا بيهمنا الليتر اليوم هو المعتمد لانه هو شرحها باعتبار ما عندهم بغداد. قال والقلة تاني 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصح، لانه في قول اخر عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. واضح يا اخوان، الشافعية لهم استخدامات كثيرة، لا اريد دخول في تفاصيلها هنا. لا لا لا، حنجي صلي على رسول الله، حنجي هلا بالاسئلة. واضح القاعدة الان؟ اذا حنعيد، الماء على أربعة أقسام عند الشافعية رحمة الله تعالى عليه: الماء الطهور أو المطلق أو طهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الأقسام التي ذكرها السبعة: ماء السماء وما يندرج تحته من آبار وأنهار وبحار وبرد وثلج إلى آخره، لأنه بالآخر كل ماء سماء من رب السماء سبحانه وتعالى صاحب الفضل والنعمة والجود والكرم. الماء الثاني هو الماء المكروه، وهو الماء المتعرض للشمس، الماء المشمس. وقلنا العلة عندهم تعليلهم سبب كراهتهم له هو أنه قد يتسبب، لو ثبت الإزاء لاختلف الحكم، قد يتسبب في أمراض جلدية كالبرص، نصوا على في كتبهم التفصيلية على أنه يسبب البرص. الأمر الماء الثالث هو الماء المس، الماء
في واحد قبله
الطاهر غير المطهر، وهو له حالات: إما المستعمل وأما الذي خلطه غيره من الطاهرات. والماء الرابع هو الماء المتنجس، وهذا ننظر فيه باعتبارين: إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فيصبح متنجسا بكل الحالات تغير أو لم يتغير، إذا كان أكثر من قلتين فإنه يصبح متنجسا إذا تغيرت أوصافه أو واحدا أو واحد منها أو تغيرت واحدة من هذه الأوصاف. واضح؟ طيب أختم بقاعدة تربوية أيضا
في هذه
أربعة. لا، الماء المطلق سبعة أصناف: ماء البحر والنهر والبئر والمطر والثلج والبرد إلى آخره.
هذا الطهر الغير مطهر،
مطهر
في مستعمل ونعطيني بيكون
خالطه غيره من
مستعمل، يعني قصدك إذا واحد عم يتوضى ما فيني من تحته عم
توضى. أيوه هذا المقصود.
بحيك يعني
نعم،
حتى لو ما كان لو كان
أصيب. كلام رائع جدا جدا هذا الكلام، أنه لو استخدم في غير أمور عبادية. هنا في قاعدة تربوية يا أخوان مهمة، والمسألة فيها كلام، يعني سؤالك ملبس. والمعنى نتكلم في الفقه الشافعي وهذا عند الجمهور. لا أنا بنبسط لما بيكون الإنسان عنده خلفية علمية، وخاصة أنه طرحها بأسلوب راقي، يعني ما طرحها بطريقة ضرب الكفوف. ففي هنا مسألة أدبية مهمة جدا جدا: إذا كان الماء النازل من الأمر العبادي يصبح مستعملا، فمن باب أولى ما كان في العادة، من باب أولى ما كان في العادة. واضح؟ هذه قاعدة تربوية وليست قاعدة فقهية. القاعدة التربوية التي أريد أن أختم بها قبل أن أترك مجال الأسئلة، نأخذها من الإمام القيم راق رائع: لا يكاد مجلس مجالسنا إلا ونذكره فيه بسبب كثرة فوائده وروائعه وإبداعاته، وله كتاب الفوائد وله كتاب البدائع رحمة الله تعالى له، الإمام القيم، حيث استنبط من هذا الحديث: إذا بلغ الماء، وهذا حديث حسنه كثير من العلماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقاس هذا الحديث على الأمور الأخرى التربوية: إذا بلغ الشخص قلتين لم يحمل الخبث، يعني دائماً دائما عندما يكون الرجل عنده من الصلاح الشيء الكثير لا نخبسه ببعض سيئاته وذنوبه وأخطائه، وإنما نقول هذا خطأ ننصحه، نعينه على تركه، نحاول إنقاذه منه، ننصره باعتباره ظالما لنفسه بهذا الخطأ، بمفهوم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم منعه عن ظلمه. هذه من أرقى الفوائد التي استنبطها الإمام القيم رحمه الله تعالى. ولا ماشي السم عندما يموت، ولا يوجد إنسان ميت إلا بعد أن تقبض روحه، أو في حالات معينة نحكم عليه بالموت وحالات معينة لا نحكم عليه بالموت. لا يوجد شيء يا أخوان، لا يوجد شيء يا أخوان نعمم عليه الحكم في كل زمان ومكان. وأنا ذكرت لك مثال منذ قليل أنه من قال الله عز وجل فيهم في بعض المواقع فضرب الرقاب، نفسهم المعنيون في موضع آخر ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نفسهم بس هم في ساحة حرب بتفك الأعناق، ولكن لما بتكون بساعة حرب وجبك إيش تدعيهم إلى الله. ومقصود الحرب ماذا؟ مقصود الحرب الدعوة ونشر الدين، وليس قطع الأعناق لذاته، وليس قطع الأعناق لذاته. والله تعالى أعلم وأحكم. طيب سؤالك الأول عفوا. حسب إذا كانت لا تكفي إلا للشرب والطبخ والأكل، فإنه عندها يلجأ إلى التيمم ولو كان الماء موجودا. ولذلك الأصح في التيمم ليس عدم وجود الماء، إنما القاعدة الصحيحة هي عدم القدرة على استعمال الماء. دائما سبب علة التيمم ليس عدم وجود الماء، وإنما عدم القدرة على استعمال الماء، وفرق شاسع بين الاثنين. ممكن يكونوا على جنب المحيط الأطلسي وما فيك تستخدم الماء لأنه عندك مرض معين.
هو عمول إذا في قلة في الماء
عشان يستخدم الماء مستعمل. إنه إذا تيقنت إنه الماء مستعمل وهو قليل لا ما في داعي أبدا بتتيمم، هذا سبب من أسباب التيمم. على من قال بعدم الجواز طبعا. حتى ما يزعل الأخ جعفر. استخدمه نعم البعض، يعني في روايات عند الحنابلة وافقوهم في الكلام. هلا احيانا اللفظ بيكون عام ويختلفون في التفاصيل، يعني ممكن تجد في بعض كتب المالكية او غيرهم رحمة الله عليهم جميعا ماء مكروه، ولكن لم يقول انه الماء المشمس، ولكن وضعوا مثال اخر، فهو باعتبار ما وجد فيه وليس باعتبار ذاته. صحيح. هذه اللي بتبرك كتير بركة، وإحنا نشوفها لما كل بركة بتكون ما عم تتجدد مع الوقت بيصير عوشها نوع من أنواع الطحالب، بنشوفها كلنا هذه ما هي جديدة. حتى البركة مع أنها تتجدد الأفضل كل سنة سنتين الإنسان يفضيها وينظفها، لأنه حولها بيصير مليان. هذا عناك من الناحية الصحية بغض النظر عن الناحية الفقهية. واضح يا أخوان؟
بتتجدد
رغم أنها بتتجدد البركة، ما بيتجدد فيها الماء، ورغم ذلك إذا أنت ببركة لها سنة أو سنتين فضية وشفت كيف بيكون حول من تحت كيف بيكون صاير فيها غبرة وغير غبرة، يعني فهذا من الناحية الصحية خاصة أنت في لبنان. ما هنا بيشربوك هالماء مشان تطلع حديدة.
شيخ ما في شيء كتابي بيجمع بين كل
المذاهب؟
إنه قصدي بيعطيك مثلا أنت إنه خلاص شيء توسط، يعني لا ما هو جمعوا توسط بين الدون، يعني مثلا
كتب القول الراجح فيه عنده، يعني عندك ابن قدامة رحمه الله وهو حنبلي يرجح احيانا ما يخالف المذهب الحنبلي، ولكن هذا كتاب موسع في الكتب، يعني مثلا فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او فقه الصلاة عند شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن القيم، هذول كلهم وان كانوا في الاصل متمذهبين ولكن عندهم ارائهم الخاصة التي يعتبرونها هي الاصوب. واضح؟ يعني لما بتقرأ في صفة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه، هو كتب ما رآه راجحا من كل المذاهب، فهذا أمر معروف يعني. أما الآن نحن قصدنا بدراسة المتن ليس الاعتماد بقدر التأصيل والترتيب، يعني نحن بكرة حنجي على مذاهب حنقول هذا رأي مرجوح وهذا رأي، طبعا بقدر حجمي يعني مش بكل المسائل. ولكن مقصود اعتماد المذهب ليس التعصب له بقدر ما هو الترتيب عقلي طالب العلم والمشي بمنهج مبوب يعين الإنسان على الترتيب الفقهي والذهني، ويعلمه كما ذكرت في مقدمة الدرس التنظيم العام في شؤون حياته. طيب يا أخوان خلصتوا أسئلة؟ أنا عندي سؤال.
أنا عندي سؤال
نختم به. أنت مقصودة مش ما أسأل؟
لا
تفضل.
انت مثلا ما بتعرف انت كان النجس ولا لا، او بتعرف مثلا ما يد نزريه طب شو
بدي بفهم النجس؟ نعم احسنت، هذا اللي كنت بدي اقوله عليه انا هيك الساعه بموضوع الجبال وما شاكل ذلك. الاصل في الماء الطهاره، الماء الذي ينزل من السماء الموجود في الجبال وغير ذلك. اما الذي ينزل من البيوت امره مختلف، لان الاصل فيه مش طهاره، ما حدا بيشيل. ما بسأل من باب التنجس وليس من باب صحة الوضوء عنه، هذا كلام صحيح. سؤال غير سؤال الأول، يعني هو اللي أنا كنت بدي أعلق عليه ونسيت، أنه أنا طلعت على الجبل شفت بركة ماء اقولك مرق الديب ولا ما مرق الديب ومرق الزئب ولا ما مرق الزئب، ما لي علاقة. انا الاصل في هذا الماء انه طاهر، واضح؟ ما ما دام ظاهره صحيحا. اما الماء اللي بينزل من البيوت ما بسألك انه فيني يتوضع وما اتوضع منه، ولكن هل هو ينجس او لا ينجس؟ هذا ما بسأل عنه قطعا.
بس نجس
واضح قطعا. هم صار ما في داعي اسأل، لانه الاصل في مثل هذه الامور طهارة، الا اذا مرر به ما فينا لما فتلعب دور صحيح. هذا ذاتي ذاتي وليس من من داخل من خارج عنه. يعني احيانا يتغير اللون باشياء ذاتيه، اما انعكاسات لون او شيء مرقد بالارض فبيتحرك، هذا لا علاقه له بتغيير اللون. يعني مثلا النهر بايام الشتاء او خلينا نتكلم او البحر على طول متغير لونه هذا باب، فهذا لا علاقه له بتغير اللون. هذاك الثابت
لا، عم بقول احيانا بيكون نازل او المنوع نازل كثير وحده، اذا كان في رعد
بيبين انه نازل. صحيح صحيح، فهذا لا حرج فيه قط. لا، الماء الجاري لا حرج فيه قط،
حتى لو لولان.
حتى لو بده يكون لولان، اكيد بده يكون لولان. لأن هذا يا أخوان صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يتغير بنجس، وإنما تغير بطاهر آخر خالطه لم يستعمل فيه، وإنما من طبيعة الحياة. يعني أنا مسلم، غير لما بيجي أنا بعمل موارد، أنا بعمل موارد، بس زهرة نزلت بالش اسمه وأثرت شوي، هذه لا لا علاقة لها بما ذكر.
والله
سبرتو ينقض الوضوء. شوف يا أخي الكريم، ما أحد قال أن سبرتو ينقض الوضوء، تكلم عن هو نجس أو غير نجس. فأنت لما بتكون متوضئ وبتغير ثياب ابنك بكرة بالمستقبل بتتلوث نجاسة، لا يفسد وضوءك، وإنما بتقوم بتطهر نفسك. وهذه مسائل مهمة جدا تفهموها للنسوان تحديدا، لأنه كثير بيسببوا الأنفس الحرج من وراء الموضوع. فهي بتكون واحدة متوضئة بتكون عم تنظف الابنها فبتتلوث نجاسة، فبترجع بتنظف حالها وبترجع بتتوضأ. هنا الوضوء لم ينتقد، وإنما يجب إزالة النجاسة عن العضو، أما الوضوء لا ينقض بنجاسة تأتي من خارج الإنسان. نجس بلا،
بس ما بينقض
الوضوء. أي شو هو؟ لا ينقض الوضوء. أي شو؟ عفوا 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 عفوا، صلي على النبي.
يعني ما فيك
تصلي. صلي على النبي، صلي على النبي. شو قصدك بالنجس؟ عم تكلم عن عن الأولاد. سبيرتو،
سبيرتو إذا حطيته على
مرحلة. سبيرتو أنا الذي أقوله وأعتقده ديانة أنه ليس بنجس، ولكن هناك ولكن يا أخوان لا تخلطوا شعبان برمضان، ودعوني أكمل الجواب، ودعوني أكمل الجواب. ولكن هناك بعض العلماء الأجلاء من قال بحرمته بنجاسته. أما كونه خمرا، الخمر نفسه يمر بمراحل، الخمر يمر بمراحل، ما قبل الخمر ما بعد الخمر ايش يا اخوان؟ شيء تاكله وناكله ومن افيد ما يكون. الخال ياتي بعد الخمر. السبيرتو عندما يستخدم للتطهير الصحي امر، وعندما يستخدم للتخمير امر اخر. واضح؟ صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. هناك امر كل مسكر حرام، ولكن مش كل مسكر خمر نجس، كل مسكر حرام. يعني هلأ مثلا الألتيكو، مع خبر الألتيكو في بعض المناطق بيفتحوه بيخدروا حالهم فيه. الألتيكو اللي انت بتستخدمه باللازق بالتماسك ما بعرف ايش، فكل مسكر حرام لأنك عم تستخدمه بالإسكار شيء، ولكن مش كل مسكر نجس، نجس العين. أما الخمرة اعتبروها نجس العين كزارة وفظاعة محرمات فيها، وهي مع ذلك عندما تتحلل تتحول إلى ماذا؟ إلى خل يؤكل، وهو من أفضل أنواع السوائل في الأكل. لا لا، احنا فصلنا، انتهينا من هالموضوع، الآن عم نتكلم كأنه نجس ولا لا. فالخمر أمر، الخمر المعتمد انه خمر، وما يستخدمه الناس في امور اخرى للاسكار والتحشيش والتخريب هذا امر اخر.
حديث انه
ولا في الدين في خامر.
هذا تفصيل آخر. لا لا هذا تفصيل آخر. تركوا هالأمور، فيها تفصيلات وفيها رواية. على فكرة هذا الموضوع، موضوع التخمير وتحول الخمر من خمر إلى خل، فيها الأحناف رحمة الله تعالى عليهم استنبطوا منها ما فيه روعة الأحكام الفقهية المعاصرة التي يتبناها اليوم الجميع، والتي تحل مشاكل بيئية لها أول وليس لها آخر. أنتوا أدرى مني فيها، وهي التحلل، موضوع التحلل. لأنه كثير من الناس حرموا ما كان في أصله نجسا ثم حلل، فهل يتحلل وبالتالي يصبح استخدامه في أمور أخرى؟ يعني مثلا اليوم كثير من الأمور محرمة، حتى الأبوال وغيرها بيجمعوها مع بعضها وبحال أنتوا أدرى مني بهالأمور، بمصانع وبيحولوها فتتغير جزئياتها جملة وتفصيلا، فهل يجوز استخدامها أو لا يجوز مع أنه في أصلها نجسة؟ شو رأيكم؟ هذه الفقه رائع يا أخوان، بس شوي 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 شوي. أنت 99% من الأمور بتستخدمها هي في أصلها نجسة، وخاصة الأمور
أصل الإنسان وخاصة
لا، أنا أحكي على البول الإنسان وغيره. الآن في مصانع تحوله جملة وتفصيلا، يعني بيعملوا منه أسمدة، بيعملوا منه أمور كثيرة، بيعملوا منه أسمدة وغيرها. اليوم كثير من الأمور أنت بتكبها بيحللونها ويعيدون تصنيعها من جديد، مثل موضوع المحارم وغيرها والأوراق عن هذه بيحلوا فيها مشاكل، بس كيف بيحللوها كليا؟ يعني يتغير جنسها تماما، كالخمر يتحول من خمر إلى خل، كالجلد عندما يطهر بالدباغ، الجلد قبل الدباغ شو نجس محرم، بعد الدباغ صار حلالا من أفضل ما يلبس.
هذا
سبحان الله
بكريره، هذا ما بيكون بصير طاهر غير بس غير مطهر،
هذا تفصيل آخر، وغالبا طاهر غير مطهر بل يستخدم في غير الوضوء. هذا الكلور يا أخي الكريم لا يؤثر في أصلها، فيجوز استخدامها في الشرب ولا تخرجها عن كون طاهرة مطهرة. في سبيرتو أصدق الكون، ما في إشكال يا أخوة. أنا هذا رأيي، هذا رأيي الشخصي، مع احترامي وتقديري لرأي كثير من المشايخ اللي تلمذت على أيديهم بأنها محرمة ولا تنبغي، ولكن الألكون فكر في تحليله، فكر في أصله، تجده أنه أمر يتطاير مع الوقت وليس مادة ثابتة عينية بذاتها، وأنتوا أدرى مني بها الأمور، والله تعالى أعلم وأحكم. خان
كيف
أنا ماني سمع فيها، ولكن إن صحت فبيكون إن صحت أنه قصة ميول، لما نزلت آية تحريم الخمر كان في أيتام عندهم خمر، ما هيك؟ فأحدهم اقترح أنه نخلي الخمر ونحوله الخال، فبعض الصحابة الآخرين نهيوا عن هالموضوع. أنا ماني سمع بها القصة،
ولكن كان يأكل خمر صلى الله عليه
وسلم. لا أنا هذا بدي أقول له إياه، بل كان من أفضل إدامه، يعني لأنه كان ما كانوا عم يصنعوا له حتى يصير واضح، هذا بيكون سد للزريعة حتى ما بكرة حدا يضحك علينا ويقول لا ما هذا خمر أصلا خال، فبيكون سد من باب سد للزريعة. والله الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم، لا يمال.